أرباب التلسمان فالتلسمان أي أرباب الأنواع أي أرباب الأنواع الطبيعية في عالمنا هذا سواء كان نوعاً طبيعياً أثيرياً فلكياً أو كان نوعاً طبيعياً عنصرياً. أرباب التلسمات بدت أي ظهرت وقيت طبقة، وهذه العقول طبقة أرضية يعني بعد السلسلة الطولية بدأت هذه العقول الأرضية تكاثر. ما المراد من التكاثر ما بين العقول الأرضية؟ فسره بقوله أي لا تقدم ولا تأخر بالعلمية بينها، أي لا علمية ولا معلولية بين نفس العقول الأرضية، وإن كانت العقول الأرضية هي علة لمن لعالم الطبيعة، بل بينها إنما هي إنما العقول الأرضية أي أرباب الأنوار علل الأجسام أي علل لعالم الأجسام، وهي يعني والعقول الأرضية اثنان، منها أي من العقول الأرضية القواهر التي قدرت من جهات، هي أي تلك الجهات، والمراد من الجهات هنا الجهات الحاصلة في العقول الطولية، والمراد عليه السلام والمراد من الجهات هنا هي الجهات الحاصلة من العقول الطولية. وبعبارة أخرى أن العقول الطولية من جهات إشراقاتها تحت العقول الأرضية، ومن جهات مشاهداتها تحت العقول الأرضية. فإذا كما تقدم أن للعقول الطولية جهات إشراقية أي جهات إشراق وبإشراقات ما فوقها عليها، وجهات مشاهدات أي جهات مشاهداتها لما فوقها، من هذه الجهات المختلفة يعتقدون الحاصلة في العقول الطولية تحت العقول الأرضية، يعني من جهة المشاهدة تحت بعض العقول العرضية، ومن جهة الإشراق أي أيضا تحت بعض العقول العرضية. بلي وهي قسمان، منها القواهر التي قدرت من جهات، ما هي الجهات؟ هي المشاهدات علما للعقول الطولية بالنسبة إلى ما فوقها، وبعضها أي وبعض العقول العرضية وبعضها القواهر التي وبعض العقول العرضية هي القواهر التي حصلت من جهات، أي من العقول الطولية، من جهات العقول الطولية، من أي جهات؟ هي إشراقات، يعني من إشراقات العقول الطولية. ولما كانت أبصر، إذا فسرنا الجهات الإشراقية وجهات المشاهدات في العقول، بمعنى أن العقول الطولية فيها جهات إشراق وهي إشراق ما فوقها عليها، وفيها جهات مشاهدات وهي مشاهدتها أي العقول الطولية بما فوقها من العقول والمبدأ سبحانه وتعالى، هذا يكون التفسير. فعلى هذا التفسير قد تكون الجهات الإشراقية وهي إشراقات العقول الطولية على ما تحتها، أو إشراق الحق سبحانه وتعالى على ما تحته من العقول، قد يكون أسرع من مشاهدات العقول الطولية لما فوقها، لكن حسب الظاهر المراد هنا لأنه يريد أن ينسب عالم الذرة للمشاهدات للعقول الطولية، وينسب عالم الجسم إلى الإشراقات للعقول الطولية. فإذا لعل التفسير الأولى أن نقول على أن من جهة مشاهداتها، يعني من جهة مشاهدات العقول الطولية لمبادئها العادية، هذه الجهة الفريدة، هذه الجهة المهمة، مشاهدات العقول الطولية لمن بالعقول المتقدمة عليها وللمبدأ سبحانه وتعالى، هذه جهة رفيعة، وإن كانت مشاهدة جهة رفيعة بالقياس إلى من؟ إلى إشراقات العقول الطولية على ما دونها. فبهذا التفسير يرتفع الإشكال الذي أورده البعض كيف تكون المشاهدات أنذر وأدوان من الإشراقات والآن المناسب للمقام أن تكون الإشراقات هي الأهم من المشاهدات، لكن بهذا التفسير الذي قلناه لا يرتاح، لا ترتاح. المشاهدات هي مشاهدات العقول للمبادئ العالية بما يشمل الحق سبحانه وتعالى، والإشراقات هي قيودات العقول الطولية على ما دونها، وقيوداتها يرجع إلى قدر وجودها، ومشاهداتها يرجع إلى من؟ إلى ما هي من الإشراقات ومن الأنوار الموجودة في المبادئ العالية وفي الحق. فكانت المشاهدات أهم من الإشراقات، فلا تتوجه إشكالات بعض المحسنين وبعض المدرسين. أقرأ العبارة: بل وبعضها القوافر التي حصلت من جهات العقول الطولية، من العقول الطولية هي إشراقات، تلك الجهات هي إشراقات. واحد ثلث، إذا فسرناها إشراقات، المبادئ العالية على العقول الطولية فهذه تكون جهة فريدة عظيمة، لا تكون المشاهدة أهم منها، لكن حسب الظاهر المراد هي إشراقات، أي إشراقات العقول الطولية على ما دونها. والثانية هي مشاهدات العقول الطولية لما فوقها، فتلك سلسلة سعودية، تلك مشاهدة لما هو أرفع، تكون أهم من إشراقات الوجودات الطولية والعقول الطولية بقدر وجوداتها على ما هو دونها. هي إشراقات، لا شك ولا ريب أن العقول الطولية على هالمبنى تبعي تكلم على مبنى الإشراقيين، وإلا نحتاج في مثل هذه الموارد إلى روايات وآيات، لكن نتكلم نتمشى على صدق عقيدة الإشراقيين. لا شك ولا ريب أن العقول الطولية طرا هي أشرف من العقول العرضية، لأن العرضية غير من الطولية في مسائل، فتلك علة أو بحكم العلة ومجاري الخير لهذه، هذا لا كلام فيه. كلامنا هنا: هل أن الإشراقات أو المشاهدات هي أشرف؟ هل أن الإشراقات للعقول الطولية أو المشاهدات للعقول الطولية هي أشرف؟ فهل فرق؟ إذا قلنا المراد إشراقات العقول الطولية على ما دونها، ومشاهدات العقول الطولية إلى ما هو متقدم عليها من المبادئ العالية، الكلام فيه إشراقاتها بقدر وجودها على ما دونها، ومشاهداتها أعظم من إشراقاتها، مشاهداتها لمبادئها العالية ولحق سبحانه وتعالى، فهذه جهة أعظم. فتتوجه المسألة ويأتي هذا التفسير والعلماء الصحيح. وإذا قلنا المراد من الإشراقات والمشاهدات لا بهذا المعنى، إشراقات الحق وإشراقات المبادئ العالية على العقول الطولية، ومشاهدات الحقول الكونية لما فوقها قد يتوجه الإشكال أن الفيض الإلهي بما هو فيض والفيض الحاصل من المبادئ العالية الحقول الكونية على ما دونها من الحقول الكونية قد لا يتمكن من الجزم بأنها أشرف من المشاهدات وإن كان التوجيه هم محل أيضا أن الإفراقات على قدر كما قال السيد الإفراقات من المبادئ العالية ومن الحق سبحانه وتعالى على قدر كل وجود عقلي في الحقول الكونية لكن المشاهدات تكون بأوسع دائرة لأنها انتشافات الحقيقة والجمال الإلهي لهذه العقول فقد تكون أيضا أشراف ولا يتوجه الإشكال أيضا. ولما كانت نور الشهود ولما كان نور المدلة نور المشاهدة ونور الإشراف نورا صاعدا والمشاهدة بالمدائن من الأنزل إلى الأعلى والإشراق من الأعلى إلى الأنزل. ولما كان نور الشهودي كل نور يكون من الأدنى إلى الأعلى شارفة. ولما كان نور الشهودي هو اسمها وخبرها شارفة. ولما كان نور الشهودي كل نور سارقة يسمو يعني كل نور كان من نور المشاهدات يسمو ويعلو على نور الإشراق على نور الإشراقات يسمو أي الجهات التي هي المشاهدات في العقول الطولية هي المشاهدات في العقول الطولية يعلو عليهم يعلو على الجهات التي هي الإشراقات للعقول الطولية يعني مشاهدات العقول الطولية الأنوار المتقدمة عليها أسنى وأرفع من إشراقاتها على ما دونها. ولما كان هذا الدواء خلفنا أرض توجه فالآن قلنا على أن المشاهدات هي أسنى من الإشراقات هاي وحدة عندنا بعد في عالم المثال عالم البرزة عالم المثل المعلقة ما عبرنا فيه وعالم من وعالم الأخلاقي وعالم العناصر هذا كله محال عبر عنا بعالم الحسي وبعالم الطبيعة في قبال من؟ في قبال عالم البرزة الذي لا مادة له لكن له مقدار كما قالوا وضربوا له مثال في عالمنا هذا بالصورة المنعكسة في المرآة قالوا لا مادة لها لكنها متقدرة بقدر وبمقدار ولها شكل ولها كيفية خاصة ترجع التوسط يقول ولما كان عالم المثال أي عالم البرزة المجرد من المادة الذي وله شكله الخاص وله مقداره الخاص أشرف من عالم الطبيعة بما في الطبيعة من الأفلاك والعناصر فلا بد وأن نقول الأشرف وهو عالم المثال يستند إلى الأشرف وهي مشاهدات العقول الكونية والأخر وهو عالم الطبيعة بأفلاكه وبعناصره يستند إلى الأخر وهي إشراقات العقول الكونية أحرى عبارة. ولما كان يعني كأنه قال ولما كان أيضا عالم المثال أي عالم البرزة أشرف من العالم الحسي والعالم الحسي بما يعم عالم الأفلاك وهي الأجسام الأثيرية وعالم العناصر وهي الأجسام الأثيرية من العالم الحسي لماذا أشرف تعليل لأشرفية عالم المثال على عالم الحس لأن ذلك أي عالم المثال كله حياة لأن ذلك كله حياة وشعور يقولون ويستفيدون من بعض الآيات الشريفة على أن عالم الآخرة ليس عادا فيه حياة بل هو الحياة وصارت المقول عالم الدنيا هذا عالم الموجود عالم فيه الأحياء كالإنسان كبقية الحيوانات وكالجن ولكنه بما هو عالم أرضي ليس بحاجة واحد مثلا بما هو مادة ليس بحي، لكنه ظرف لمن هو حي كالحيوانات أو كالإنس والجن. وثالثا يقول العالم حي، فيعتقدون أن عالم الآخرة هو الحيوان، أي أنه هو حياة لا أنه فيه من هو حي. على كل هذا يجب هذه الكلمات لا يجوز لنا أن نتسارع فيها، ويجب أن نرجع فيها إلى من؟ إلى التفاسير. لكن هو الآن يتكلم على طبق ما يراه. لماذا عالم المثالي أشرف من عالم الحس؟ لأن ذلك أي عالم المثال كله حياة وشعور لتجربه عن المادة. عالم المثال يكون مجرد عن المادة، وينسبون رواية إلى الأمير علي عليه السلام أنه قال بنفس العبارة مجرد عن المادة. هذا مرت علينا هذه الرواية، قرأناها في بعض البحوث، يعني أن ذلك العالم لا مادة له، وإن كان له مقدار ولم يكن مجرد عن المادة. بخلاف هذا، أي بخلاف العالم الحسي، أي بخلاف العالم الطبيعي، فمنه أي من نور الشهودي. فمنه الآن عرفنا أن المشاهدات أشرف من الإشراقات، وعرفنا أن عالم المثال أشرف من عالم التكمل له، فإذا نتكلم ونقول وعرفنا أن هذا شيء أرجوك، وعرفنا أن عالم المثال وعالم الحس صادر من الحقول العرضية، هذا لا ننسى لأنها هي أربعة الأنواع. فإذا نريد أن نرى أنه كيف صدرت هذه العوالم وهي عالم الحسي وعالم المثالي من عالمنا، من عالم الحقول العرضية. فقال فمنه أي من نور الشهود، أي من نور الشهود الحقول، أي من نور الشهود، يعني من نور من؟ من نور الشهود الحاصل للحقول الطولية، يعني من نور الشهود والمشاهدة الحاصل للحقول الطولية. فمنه أي من نور الشهود الحاصل للعقول الطولية العقول والأرباب، وهي عقل تفسير العقول والأرباب تفسير، والمراد من العقول هي العقول الأرضية. واضح المثل؟ يعني من مشاهدات العقول الطولية صدرت العقول الأرضية. من نور الشهود العقول والأرباب التي هي بأداء المثل، يعني الأرباب الخالقة لعالم المثال. من نور الشهود، يعني من مشاهدات، يعني من مشاهدات العقول الطولية صدرت العقول العرضية التي هي مصدر لعالم البرزة، لعالم المثال. واضح المثل؟ التي بأداء المثل، والمراد من المثل المحلقة هو عالم البرزة المعبر عنه بمن بعالم المثال. وعالم الحسي، يعني وعالم الطبيعة، ألخص العبارة، ومن إشراقات العقول العرضية، ومن إشراقات العقول الطولية صدرت عقول عرضية في أنزل من تلك العقول التي صدرت أولا. صدر من هذه العقول العرضية التي صدرت من إشراقات العقول العرضية، صدرت من هذه العقول العرضية ماذا صدر؟ صدر عالم المادة، عالم الحس. واضح المثل؟ فإذا قسموا العقول العرضية على قسمين. عقول عرضية هي أنزل صدرت من إشراقات العقول الطولية. صدر من هذه العقول التي هي أنزل صدر عالم الحس، عالم المادة. وعقول عرضية هي مهمة أهم، صدرت من مشاهدات العقول العرضية. صدر من هذه العقول العرضية التي هي أهم من العقول العرضية التي ذكرناها الآن، صدر منها ما هو؟ صدر منها عالم البرزة. وعالم الحسي إلى الثاني، وعالم الحسي مطمئنة الى العقول الطولية الى العقول العرضية التي هي العقول العرضية الثانية، اي التي صدرت من اشراقات العقول الطولية، اي العقول والارباب عبدان، والارباب المراد من الارباب ارباب الانواع، اي العقول والارباب التي حصلت من الاشراقات. يا اشراقات حصلت من اشراقات العقول الطولية، فإشراقات العقول الطولية أدوان من مشاهداتها، فصدر من هذه الجهة صدرت العقول العرضية، ولما كانت هذه العقول العرضية أنزل من تلك العقول العرضية الأولى صدر منها عالم حسي لمية قيمة به. الآن تم بيان مسلك الإشراقيين، مسلك الإشراقيين، وجاء الإشراقيون ليوجهوا نقدا بل ثلاثة إيرادات على مسلك المشائين، ويقولون لهم لا يمكن ولا يعقل أن تكون الأفلاس صادرة من العقول الطولية، بل لا بد وأن تنتهي سلسلة العقول الطولية، ثم تبدأ العقول العرضية، ثم يبدأ منها عالم المادة وعالم البرزخ. الآن الإشكال الأول، وإن لأعليه أي إلى القواطع الطولية، يعني ولو قلنا بمقالة المشائين أن من الحقول الطولية قدر عالم الأفلاك وعالم الأجسام، للزمت إشكالات ثلاثة. أولها، وإن لأعلين أي إلى القواهر الطولية إنتمي، يعني نسب عالم المادة، يعني ولو قدر كما قال المشائون أن نسبنا عالم المادة فيه، إنتمي عن نسبة مثل أن نسبنا عالم المادة إلى العقول الطولية كما زعمه المشاؤون، فليبدأ على هذا ماذا يبدأ؟ يعني لو كانت العقول الطولية هي العلة لعالم الأفلاك يبدأ، فليبدأ علية الجسم لجسمين، على هذا يبدأ أن تكون الأجسام بعضها علة لبعضين، واضح المثل؟ يعني يلزم أن تكون الأفلاك بعضها إلا لبعضين، يلزم أن يكون الفلك التاسع وهو فلك الأفلاك إلا كان للفلك الثامن والثامن للسابع، وهل المجرى كان قائلا يقول فليلزم أي مخدور في كون الجسم إلا كان لجسم الآخر؟ قالوا من شرائط العلية في عالم المادة أن يكون بين العلة والمعلول وضع ومحاذاة معينة، فالجسم الذي وفي هذا المكان لا يكون مؤثرا في جسم هو في ناحية ثانية من هذا العالم، الجسم الذي هو فرضا في هذا المكان لا يؤثر في جسم مثلا كان في المدينة أو كان في اليمن، واضح العبارة، بل يؤثر في جسم كان بوضع مخصوص قريب منه محاذيا له بمحاذاة خاصة حتى يتمكن أن يؤثر فيه. وإذا فرضنا أن الفلك التاسع وهو فلك الأفلاك هو العلة للفلك الثامن، كيف يكون مؤثرا في الفلك الثامن وإلا فلك ثامن قبل هذه المرحلة؟ لأنه في مرتبة الفلك التاسع الذي فرضناه علة لا يفرض المعلوم، فأين المحاذاة؟ واضح المثل؟ فأين المحاذاة؟ فهذه كلمات صحيحة ليست صحيحة، لها مورد ومحل آخر. فيلزم علية الجسم لجسم كقول الفلك التاسع علة مثلا للفلك الثامن، لأن فلماذا يلزم أرسلتك لماذا يلزم بناء على مسألة المشاري علية جسم لجسم آخر تعلي لأن بين عدلها لأن بين عدل الأجسام والمراد من عدل الأجسام هي العقول الطولية والمراد من عدل الأجسام هي العقول الطولية فكون الحقل الأولي علة بالحقل الثاني والثاني علة بالثالث وهل المجرى لأن بين عدلها بين عدل الأجسام كالأفلاك والمراد من العلل هي الحقول الطولية بين عللها حينئذ ترتبا حزبيا ومعلوليا حينئذ يعني من بعد ما قرضناها عقولا طولية فلا بد وأن يكون بين كل واحد منها والآخر علية ومعلولية تكون العقل الأول علة للثاني والثاني للثالث بإذن الله تعالى والمراد من العلية مجاري الخير فلا بد أن يكون وإذا كان بين عللها وإذا كان بين عللها علية ومعلولية فلا بد أن يكون بين أجسام الأفلاك الأفلاك السبعة المفروضة أو السبعة المفروضة فلا بد أن يكون بين أجسام الأفلاك فلا بد أن يكون بين أجسام الأفلاك هو التي هي معاليلها معاليل العقول الطولية أي معلولات العقول الطولية ترتبا أيضا فلا بد وأن يكون بينها ترتب أيضا يعني أن الفلك التاسع متقدما على الثامن والثامن على السابع والسابع هكذا لوجوب التطابق لوجوب التطابق يعني كما وأنه كان بين عللها أي بين العقول الطولية علية ومعلولية لا بد وأن يكون أيضا بين الأفلاك علية ومعلولية كون الفلك التاسع علة للثامن وهل المجرى صاحب ذلك صاحب هذا كله إذا قلنا أن ما كان مع المتقدمين يجب أن يكون متقدما يعني ما كان مع العقل الثاني كالفلك التاسع يجب أن يكون متقدما على من على الفلك الثامن وعلى العقل الثامن وعلى العقل السالم إذا قلنا بهذه المقالة والمشاؤون لهم هناك كلام طويل لا لشيء ما يكونون بهذا اللازم لا يكونون يجب لأن الفلك التاسع مع خلقه ووجده بواسطة العقل الأول مع العقل الثاني لا يلزم أن يكون من كان مع المتقدم متقدما يعني لا يلزم أن يكون من كان مع العقل الثاني متقدما علما بنحو العلية على من؟ على الفلك الثامن لا يلزم هذا على كل وانتفاء اللازم وانتفاء اللازم وهو عدم إمكان علية الجسم لجسم وانتفاء اللازم أي وعدم إمكان علية الجسم لجسم لماذا لا يمكن أن يكون الجسم عدة لجسم آخر ولا يمكن أن يكون الفلك التاسع علة للثامن تعليم لأن الجسم وهي العناصر فالمراد من الجسم هي العناصر الأربعة أو المراد من الجسم لأن الجسم المراد من الجسم إما العناصر الأربعة أو المراد من الجسم الهيولى مع الصورة الجسمية المحققة لأصل الجسم والمراد من الجسماني ما ترتب من العناصر الأربعة أو المراد من الجسماني هي الأنواع الطبيعية كالشجر والبقر والإنسان وإلى آخره لأن الجسم والجسماني لا يؤثر إلا بالواقع يعني ليس كالمجردات يوجد معلوله بدون وضع ومحاذاة بينهما فلا يؤثر ضربة مطرقة حديدية على جسم وعلى باب أو على ظرف موجود في اليمن. ضرب مطرقة حديدية تؤثر على جدار أو تؤثر على ظرف موجود في هذه الغرفة. لا يؤثر إلا بالوضع إلا بالوضع لا بد من وضع معين بينهما بين المؤثر والمتأثر. والوضع بالنسبة إلى المعدوم المراد من الوضع يعني بكيفية خاصة وموقعية خاصة ومحاضرة معينة. والوضع بالنسبة إلى المعدوم لا يتصور كيف يؤثر الجسم العلمي في الجسم المعلولي، والحال أنه في رتبة الجسم العلمي لا يفرض الجسم المعلولي لأن المعلول ناشئ من العلة، فأين الوضع يكون بين الموجود وهو العلة وبين المعدوم وهو المعلول؟ كيف يؤثر الفلك التاسع في الفلك الثامن؟ والحال أن المفروض أن الفلك التاسع في هذه الرتبة لا يفرض أن نفرض المعدوم وهو الفلك الثامن، فكيف يكون مؤثرا فيه وإذا وهو لا وجود له؟ هذا هو الإشكال الأول المتوجه من الإشكاليين على المختارين. وأيضا الأعلين المراد الأعلين أو الأعلين العقول الطولية إن لأعلين انتسب عالم الحسي، يعني لو فرضنا كما قال المشاؤون أن عالم الأفلاكي منتسبا للعقول الطولية، إن لأعلين أي للعقول الطولية انتسب عالم الحسي وهو عالم الأفلاك، فيلزم كونه أي كون جسم كالفلك الحاوي. أرجو توقف، الفلك الحاوي كل فلك محيط بفلك يسمى حاوي، والفلك الذي يكون تحت فلك آخر محاط بفلك آخر يسمى بالفلك المحوي. واحد مثلا سيعتقدون أن الأفلاك متداخلة فلك داخل فلك، فلك الأفلاك محيط بالجميع، يعني محيط بجميع عالم المادة بجميع عالم الحس، ثم داخل فلك الأفلاك الفلك الثامن، ثم داخل الثامن الفلك السابع، حتى نأتي إلى من؟ إلى الفلك الأخير وهو فلك الأرض المعبر عنه بفلك القمر. ومثلا هذا أصغر الأفلاك. فإذا فلك الأرض هو الفلك النخلي لجميع الأفلاك المتقدمة، وفلك الأفلاك هو الفلك الحاوي لجميع الأفلاك. مثلا الآن يريد أن يوجه نقدا آخر على الإسرافيين بناء على ثبوت الهيئة البطلميوسية وهي الهيئة القديمة. مثلا سيقول الفلك الحاوي بناء على هذه النظرية يكون علة للفلك المحوي، أي الفلك التاسع يكون علة للفلك الثامن، والعلة أشرف بكل واقعها وشؤونها من المعلوم والحال أن في المعلولي كل ما يجب أن يكون كل ما هو في المعلول أقل رتبة مما هو في العلة. وعلى هذا يتوجه الإشكالات، لكن بناء على من؟ على الهيئة القديمة هيئة بطنيوس. وأيضا اللي أعلمني انتسب عالم الحسي سيلزم كونه أي كون الجسمين مثل ما كالفلك الحاوي، الفلك الحاوي يكون حلة للفلك المحوي، كون الجسمين كالفلك الحاوي من كل وجه من كل وجه أخرى. يجب أن يكون الفلك الحاوي لأنه علة ومرتبة العلة بكل جهاتها يجب أن تكون أشرف من المحوم المعلوم من جسم آخر معلوله كالمحوي كالمحوي واو والحال والحال أن فلك الشم قد صوبه فلك الشم يعتقدون أن الشمس في الفلك الرابع يعتقدون أن الفلك فيما أن الشمس أن الشمس في الفلك الرابع وأن المريخ في الفلك الخامس والفلك الخامس محيط بنا بالفلك الرابع فيجب أن يكون الفلك الرابع بما فيه أشرف مما هو في الفلك الرابع والحال أن فلك الشمس هو الفلك الرابع من الفلك الذي يحف ويحيط به من هو الذي يحيط به وهو يعني الفلك المحيط وهو يعني الفلك المحيط وهو الفلك الخامس فلك المريخي واضح العبارة؟ عبارة بين الثلثين واضحة والحاضر أن فلك الشمس من الفلك الذي يعني فلك الشمس من الأفلاك التي يحف ويحيط به بذلك الفلك هو الفلك الرابع من الذي يحيط بالفلك الرابع وهو أي الفلك المحيط بالفلك الرابع وهو الفلك الخامس فلك المريخي وعبارة وإنسان فلك الشمس وهو الفلك الرابع وإنسان فلك الشمس وهو الفلك الرابع أي الفلك المحوي أصغر من فلك المريخ إذن هذا لا ننكره لأن كل حاوي لا بد وأن يكون أعظم دائرة ممن؟ من الفلك المحوي لأن المحوي واقع داخل من؟ داخل من؟ داخل الحاوي تحسن أصغر إذن هذا لا ننكره فكون الفلك الرابع أشرف من جهة إحاطته وسعته بالنسبة إلى الرابع هذا لا نتكلم فيه ولا نتمكن من هذه الجهة أن نورد إشكالا لكن نورد إشكالا من ناحية ثانية وأما الشمس التي فيه أي في الفلك المحوي وهو الفلك الرابع فهو أي شمس فهو أي شمس ذو شرف يعتقدون أن الشمس كأنها هي الملكة لمن؟ للكواكب وحمسا كأنه ملك لبقية الكواكب فهو فهو أي الشمس ذو شرف فإنه أي الشمس فإنه أي الشمس الطلسم الطلسم إن الطلسم عبارة عن عن الجسم الطلسم للتبرير الزوجة كلمة التفريق كلمة التفريق كلمة مقربة كلمة التفريق كلمة مقربة عن شهري وكلمة الشهري كما تعلمون اسم من أسامي الأشهر الفارسية كلمة الشهري في الحقيقة بنظر القدماء من الفهلويين أنه اسم لملك عظيم اسم الملك اسم لملك عظيم ويعتقدون أن ذلك الملك العظيم هو المدبر هو المدبر للشمس فالشمس لما كانت شهريوة وهو الملك العظيم مدبرا لها فهي مجلى من مجاليه ومظهر للمظاهره فلا بد وأن تكون الشمس التي هي مستندة ومدبرة بواسطة التهرير بواسطة الشهريوار لا بد وأن تكون أعظم من المريخين واضح هذه الكلمات كلها فيها ما فيها وأما الشمس فهو أشرف فإنه الطلق من التهرير وهو أي التهرير وهو أي التهرير بالفهلوية يعني باللغة القديمة الفارسية وهو بالفهلوية اسم أعظم أنوار الطبقة العرضية يعني تبرير أعظم الملائكة العرضية واضحة مثلا فهو اسم أعظم الطبقة العرضية يعني تبرير أعظم الملائكة الطبقة العرضية واضحة مثلا وإذا كان صاحبه صاحب من وإذا كان صاحب الشمس وهو تبرير وإذا كان صاحبه، يعني وإذا كان صاحب الشمس وهو التهريب أعظم الأنواع، أعظم الأنواع ذكر له. إذا كان التهريب الذي هو صاحب الشمس أعظم من طبقة العرضية، فلا بد وأن تكون الشمس المستند إلى مدبرها وهو التهريب، لا بد وأن تكون هي أعظم من، هي أعظم الكواكب. واحدة لما ما يستند إلى الأعظم لا بد وأن يكون أعظم كبيرا. وإذا كان صاحبه أي صاحب الشمس وهو التهريب أعظم الأنوار، فالشمس نفسه فالشمس نفس التهريب، لا هذا مو مراد الشمس من عالم الطبيعة والمادة، لا تكون نفس التهريب الذي هو عقل مجرد. فالشمس نفسه في العظام، يعني كما أن مدبر الشمس وهو التهريب عظيم وهو من العقول العرضية، لا بد وأن يكون المدبر له الجاري بحكمه وهي الشمس نفسه في العظام، وأنزل نفسه في العظام. زين أرض سبب ويطال له أي للشمس، ويطال له أي للشمس في رعش كخرشيد. كلمة الآن تطال للشمس مبلة، الآن المصطلح بين الكرش كلمة خرشيد كلمة تطلق على الشمس، لكن كأن الكلمة القديمة للشمس هي في رعش. ويطال له أي للشمس في رعش، إذا كنا قاعد نتكلم تماما أطلع عليها مو غرف هو رفش أو بيت ضمن في شيء أو بفتحة في أخرى، على كل نحن مو مقيدين بهذه الكلمة. هو رفش بالسهلوية، يعني باللغة الفارسية القديمة قبل الإسلام. هذا هو رفش، هذا هو رفش أعظم أعظم أخط الإسلام، يعني أعلى أعظم أعظم ما هو كائن، أعظم ما هو كائن من الكواكبين، من الكواكب الجسمانية هو أعظم الثلثمان. وإن الشمس، وإن الشمس التي هي أعظم الثلثمان، وإن الشمس سلطان كل ذي كوكب المنيرين. الشمس سلطان على من؟ على كل الكواكب المنيرة، سلطان على القمر، سلطان على الزهرة، سلطان على كل كوكب المنيرين. وما ازداد يقول ولا نريد أن ندعي أن الشمس أعظم الكواكب جسما، بل لعل هناك بعض الكواكب تفوق الشمس حجما، لكن نريد أن ندعي أن الشمس أعظم الكواكب نورا، وأعظم الكواكب إشرابا، وأعظم الكواكب التي منحها الله تعالى أن يحصل بواسطتها النهار. وما ازداد جسم الشمس على الكواكب، وما ازداد جسم الشمس على الكواكب بمجرد المقدار والقرب من الأرض. يقول لا نريد أن نقول لأنها أعظم الكواكب مقدارا وأنها أقرب إلى الشمس هي هذا هو شرفها، هذا لا نريد أن ندعي، لأنه ربما يقال لنا أن هناك بعض الكواكب هي أقصم قدرا، بل هذا كلامنا عظمها وشرف الشمس من هذه الجهة، بل الشدة أرسل. يريد أن يقول ليس العظم لسعة المقدار، بل العظم لشرف الوجود وهو شريفة الوجود لما منحها الله من النور. شدة وجود فيها، صح مثلا، شدة وجود فيها ربما تكون هناك أحجار كثيرة أكثر حجما من حجر كحجر الذهبي وحجر الفضة وبعض المعادن وبعض الجواهر، لكن الكرامة لمن؟ لا لكثرة الحجم وسعة الحجم، بل لعظم الجوهر، بل الشدة، بل الكرامة لشدة حاصلة ووسعة الوجود ونورانية الوجود الحاصلة للشمس. فإن ما يتراءى من الكواكب أكبر من الشمس. يقول لا نريد أن ندعي أن الشمس هي أكبر الكواكب، ولهذا هي شريفة ومقدمة على غيرها، بل ما يتراها بحسب ما رصدوه هناك بعض الكواكب هي أعظم من الشمس حجما، بل ما فإن ما يتراها ما يشاهد من الكواكب أكبر من الشمس بما لا يتقايض، يعني بما لا يقاس عظم بعض الكواكب بما بالشمس حجما وقدرا ولا يفعل، يعني ولكنها مع عظم، ولكن بعض الكواكب مع عظم حجمها مع هذا كله ما أعطاها الله تلك النتيجة الكبرى وهي أن تفعل النهار ولا يفعل، يعني والحال مع عظمها وسعة حجمها بالنسبة إلى الشمس لا يفعل النهار، يعني ذلك الكوكب العظيم الذي هو أكبر من الشمس مع هذا كله لأنه ليس بشدة وجودية عظيمة ما منحه الله تلك الشر تلك الهبة وذلك الفيض الذي يكون من النهار حتى يستانس، كلام شعري الله يدري. ومثل بما لا ولا يفعل النهار كما تفعل الشمس، ونسبته يعني ونسبة الشمس ونسبته أي ونسبة الشمس ثم ضمائر مذكرة وترجع للشمس، ونسبته أي ونسبة الشمس إلى العالم الكبير وهو عالم الجسم والجسمانيات، إلى العالم الكبير وهو عالم الجسم والجسمانيات، نسبة القلب إلى البدن آخر الكوكب، الرجل أكبر من القلب مثلا، اليد أكبر من القلب، وهناك بعض الأعضاء هي أكبر من القلب، لكن مع هذا كله الشرف لمن؟ الشرف من جهة الجسمانيات للعقل، عفوا من جهة الجسمانيات للقلب أصلا وبري اللحم المادي، ومن جهة المعنويات لمن؟ للعقل. ونسبة القلب إلى البدن بل ونسبة كذا نسبة القلب إلى البدن، فكما أن به أي بالقلب حياة البدن، فكما أن به أي بالقلب القلب الإنساني حياة البدن، كذلك بالشمس حياة هذا العالم. واضح مثلا نتيجة كلام نحن وصائد مجرة طويلة وعريضة دخلنا بها نتيجة كلامنا هذا، فكيف يكون على مبنى الإثم الشرائي أن ما كان في الحاوي يجب أن يكون أشرف مما كان في المخوي، والقال أن ما هو في الحاوي أي في الفلك الخامس هي المريخ، والمريخ ليست بشرفي ما كان هو في المخوي أي في الفلك الرابع وهي الشمس، فالشمس مع كونها في الفلك الرابع هي أشرف من كثير من الكواكب، وبناء على العلية يا علية علية كل حاوي لكل مخوي يجب أن يكون الفلك الرابع أشرف، وما في الفلك الرابع فالمريخ أشرف مما هو في الفلك الخامس في الفلك الرابع كما هو كالشمس، والحال ليس الأمر كذلك، وإذا كان ما في الفلك الرابع كالشمس هو أشرف مما هو في الفلك الخامس كالمريخ لا تكون قاعدة الإشرافيين صحيحة من حلية جسم لجسم، مشرائهم صحيحة من حلية جسم لجسم جسم. انتهى الإشكال الثاني من الإشرافيين على من؟ على المشرائيين. الإشكال الثالث وأيضا كيف ينسب عالم الحسي أي عالم الأفلاكي، عالم الحسي أي عالم هنا مراد من العالم الحس عام، لكن أريد منه هنا عالم الأفلاك، وكيف يقاس وأيضا كيف ينسب عالم الحسي إلى القواهر الأعلين أي إلى العقول الطولية، كيف يمكن أن ننسب الأفلاك إلى العقول الطولية ونقول على أن الأفلاك وجدت في مكتبة العقول الطولية، والحال واضح وليس في العقل الثاني، والحال ليس في العقل الثاني، العقل الثاني من اللي صادر من العقل الأول مولده، والحال ليس في العقل الثاني ما يفيد ثامنين يعتقدون أن في الفلك الثامن من الكواكب التي رصدوها هي 1222 كوكب، ويقولون أن الكواكب التي ما رصدت لحد الآن هي كثيرة خارجة عن حد حقنا، فإذا في الفلك الثامن كواكب كثيرة جدا جدا، هذا التكثر العددي في الفلك الثامن وهو الفلك الثامن كيف يثنى مع تكثره وتكثر كواكبه مع تكثر كواكبه إلى عقل ثاني محدود الجهة. كيف محدود الجهة؟ يقول نهاية ما يمكن أن نفرضه من جهات متكثرة في العقل الثاني أنه ممكن وأن له وجود غيري مثلولة وأن له ماهية وأنه يعقل نفسه ويعقل مبدأه وأنه يشاهد الحق بلا واسطة ويشاهد الحق بواسطة مثلولة بواسطة. هذه نهايته. فلنضف عليها 4 أو 5 من الجهات الأخرى نفرض فقط. فلتكن 10 فلتكن 20 جهة فلتكن 18 جهة كما قالوا 18 جهة. كيف كانت منشأ لكواكب الحق لكواكب الفلك الثامن التي المرصود منها فقط 1222 وغير المرصود لا يعلمها إلا الله. فهذا التكثر كيف ينسب إلى جهات معينة؟ واضح؟ هذا مهم فيها تأمل. وأيضا كيف ينسب عالم الحسي إلى القواهر الأعلين وليس والحال ليس في العقل الثاني من الجهات ما يقيم بثامن أي بثلث ثامن بما يحتوي عليه ذلك الفلك الثامن من الكواكب الكثيرة بثامن أي بصدور فلك ثامن كثيرا أنتما أن كثيرة نجومه أي من حيث الأنجم كثيرا أنجما ما معنى كثر كثيرا أنجما أي من حيث الأنجم أي من حيث الكواكب لأن كواكب الفلك الثامن أكثر من قطرات البحار. فإذا كانت بهذه الكثرة كيف صدرت من شيء وهو عدتها وهو العقل الثاني القليل الجهات المحدود الجهات بل فالأجسام كلها فلكية وعنصرية هذا خلاص الكلام الإشراقي. يعني ومن بعد ما ردتنا مقالة الإشراقيين في 3 من الإشكالات فنقول ما نعتقده وهو فالأجسام كلها فلكية وعنصرية مستندة إلى العقول العرقية واقتضت المتكافئة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.